السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول حق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامية فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم،
وأن ينفعنا بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. حياة مشاركة، ونكرر دائما أبدا في بداية اللقاء وفي نهايته يعني أن الحياة ونحن جميعا نشارك ويشارك بعضنا البعض. أسأل الله عز وجل أن يتقبل. شيخي كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة من المغرب، أهلا ومرحبا أختنا الكريمة. سمعت بأن تفسير التمر في المنام هو الرزق بالنسبة للمتزوجة أطفال، وللغير المتزوجة الزوج. بالنسبة لي أنا لم أرى التمر، ولكني رأيت أني أعطي لابن عمتي مجموعة من الشوكات الطعام، شوكات الطعام، ولكن قلت له عليه أن يعطيني على كل شوكة تمرة. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا أقول لأختنا السائلة ولإخواننا وأخواتنا، لا تنشغلوا كثيرا بموضوع الرؤى والأحلام، فإن الرؤى والأحلام يعني تعبيرها في العادة يكون تعبيرا ظنيا وليس تعبيرا يقينيا. ليس بالضرورة أن تعبر الرؤيا ولا أن تقع على نفس ما عبرت به في الغالب. وبالتالي كان السلف عليهم رحمة الله تعالى لا ينشغلون بهذه الرؤى والأحلام بمثل هذا الذي ينشغل به إخواننا وأخواتنا. ومع ذلك أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، أنت رأيت أنك تعطيه بعض شوكات أو ملاعق على أن يعطيك على كل شوكة تمرة، فإن كنت متزوجة فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا رزقا لك، أو أن يجعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ذرية طيبة. وإن كنت غير متزوجة فإعطائك التمرة إن شاء الله عز وجل لعله أن يكون الزوج الصالح، لأن التمر من أطيب الفواكه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
زكاة أستاذنا الحاج أحمد.
يا رب يرضى عنه وعنك. أسأل الله أن يرزقنا لكم حج بيت الله الحرام. أمين يا رب. تفضل.
اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله في حضرتك.
السلام
لأستاذنا الشيخ شعبان. الله يبارك
فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك.
بعد إذنك سؤال كده إن شاء الله. لو أن الحاج يعني دخل الميقات بنيته ودخل النسك بالنية لكنه لم يرتدي ملابس الإحرام، فماذا عليه؟ هل عليه دم ولا أحد النسك المعروفة؟
يعني هو نوى الإحرام دون أن يرتدي ملابس الإحرام؟
تمام. هو دخل بالضبط، هو دخل من النخات ونوى بس لم يرتدي ملابس الاحرام.
يعني سهوا ولا ايه ولا لشيء ما انه
لا يعني جائز منع باي طريق.
طيب حاطين شيء يمنعه من انه يحرم او يعني يرتدي ملابس الاحرام. طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر يا عم الحاج.
الله يبارك فيك. سؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضل.
اللي هو التورط في الصلاه في اخر ركعه، التورط في الصلاة اللي هو الإنسان بيقعد على الأرض، لو أنه دخل في الركعة الثانية هل في التشهد الأخير برضو بيعملها ولا ممكن مع الإمام في التشهد الأخير بتاع الإمام؟ يعني التورط الأخير معروف أنه بيبقى بداخل مع الإمام، لو دخل معاه في تكبيرة الإحرام بيعملها معاه.
ايوه واضح انا فاهم.
الركعه الثانيه
يعني يتورك مع الامام ولا في الركعه الاخيره لانه مسبوك بركعه او ركعتين؟ حاضر.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله رب العالمين. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مع الطلبه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حسن الفاضله اتفضلي. اتفضلي هات السؤال. الله يرضى عنك. اهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا ولا ايه؟
الو.
اتفضلي يا اختنا.
ايوه لو سمحت كنت عايز اسال فضيلتي شيخ عن الرؤى.
طيب اتفضلي.
طيب لو سمحت انا اخي كان رأى في منامه ان هو في مسجد والمسجد ده مقسوم نصين بالباب مفتوح بس هو في النص اللي معدي الامام في نص معدي الامام وفي نص الامام فيه فهو كان بيصلي في النص اللي معدي الامام كانت صلاته ما قيمتش يعني وبعد كده رجع لا الامام هيصلي فرجع واقف في الصف اللي ورا في الصف محاذاه الامام وكان هو اللي هيصلي بالناس يعني فقال ايه يعني قال في نفسه ان هو يا ريت فلان
الخروف يعني شاركت مع اولاد عمك في عجل
تمام بمبلغ اقل عن الخروف بس لحم اكتر والمبلغ الباقي من ثمن الخروف هوزعه لله.
حاضر
تمام.
حاضر امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
عندي كام سؤال كده. اول سؤال جوزي قال لي تحرمي علي والله تحرمي علي والله تحرمي علي
ثلاثة
لوحده
كده
لو بعد كده حلف مرتين يعني.
لا هو قالهم كلهم مجتمعين مرة واحدة ولا كانت متفرقات؟
هو قال تحرمي علي وانا قاعده بيهزر فاستفز
ايه
فالمهم راح قال لي والله تحرم علي والله تحرم علي.
طيب
تاني سؤال ما حكم الاغاني الدينيه؟ تالت سؤال الطفل مات ف يعني ايه من الخضه وكده فما كنتش مصدق انه مات فرحت كبيت عليه ميه ما حكم يعني يعني الناس
كنت فاكراه مغمى عليه يعني وبتفوقيه؟
لا هو كان مات وقالوا لي ده مات بس انا من الخضة رحت كبيت عليه ميه مش مصدقه يعني انه مات وكده. فالحمد لله.
حاضر.
اخر سؤال معلش لماذا تم وقف برنامج تفسير الاحلام؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحضرتك طيب يا فندم. نعم شيخ كريم المتصل الاول ربنا يبارك له يا رب. لو الحاج لظروف معينه عند الميقات نوى الاحرام ولكنه لم يرتدي ملابس الاحرام فهل عليه من شيء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
لا شك ان هذا المحرم ارتكب محظورا من محظورات الاحرام الا وهو لبس الاحرام. ولكن هو الحمد لله أنه نوى بالفعل النسك من الميقات، لأنه كان هيكون ارتكاب لمحظور آخر وترك الواجب آخر، ألا وهو الإحرام من الميقات. فبالتالي ما دام قد لبس ثيابه بعد الإحرام فعليه ذبح شاة في الحرم أو استبدالها بالصك المعروف هناك الذي يباع عبر بعض الشركات التي أنابتها الحكومة السعودية في هذا الشأن لارتكابه هذا المحظور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن الحج صحيح؟
نعم
تمام. التورك في الصلاة، لو الإمام دخل متأخرا وهو مسبوق بركعة أو ركعات، وهل يتورك مع الإمام في التشهد الأخير أم ينتظر حتى هو في التشهد الأخير بالنسبة له؟ شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على العموم التورك سنة من سنن الصلاة العملية وليس فرضا ولا واجبا، يعني الإنسان إذا تورك فقد أصاب السنة، وإذا لم يفعل هذا فإن صلاته صحيحة غير مخدوشة ولا ناقصة. لكن متابعة الإمام استحب فيها أهل العلم مع وجوبها، يعني وجوب أصل متابعة الإمام، استحب فيها أن يتابعه الإنسان في كل شيء. بمعنى أنه لو أنا مسبوق ولكن الآن أتشهد التشهد الأخير مع الإمام، فإن تورك الإمام تورك أيضا المأموم متابعة له، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. إن فعل هذا فقد فعل شيئا حسنا وهو من المتابعة للإمام، وإذا لم يفعل هذا باعتباره متأولا أن هذه ليست تشهدي أنا الأخير، إنما أنا أفعل التورك في تشهد الأخير وفعله بالفعل في تحياتي وتشهد الأخير، فإن هذا أيضا شيء حسن. فإن فعل هذه فهو حسن، وإن فعل الأخرى فهو حسن، وفي كل الأحوال هي من سنن الصلاة وليست من فرائضها ولا من واجباتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخي رأى في المنام أنه في مسجد مقسوم يعني نصفين، صلى في النصف الذي يعني أمام الإمام، ثم بعد ذلك أنا ما فهمتش الجزئية الأخيرة محازيا للإمام، وبعدين انتوى أو كان في نيته أن يصلي، وبعدين داعية معروف، يعني حضرتك لو فهمتها تفضل يعني.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا برضو تذكيرا لنفسي ولإخواني وأخواتي، أنه عادة ما تكون الرؤى فيها يعني سيناريو طويل جدا، إنجاز يعني التعبير، يعني قصة طويلة، ليس بالضرورة أن تكون هذه القصة الطويلة كلها تقبل التعبير. هناك حشو غالبا ما يخالط الرؤى والأحلام في هذا الباب، وإذا عبرت يكون الجزء القابل للتعبير فيها جزء يسير جدا، أو في المجمل الخلاصة من الرؤية أنه دخل المسجد فوجد المسجد منقسم، وده حال المسلمين، يعني حال المسلمين الفرقة والانقسام والمجافاة للسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
مسلمي هذا الوقت
مسلمي يعني. هذا الزمان طبعا
مسلمي عموما،
مش حال الأمة يعني قديما، لكن هذا حال الأمة الآن، أنه الأمة الآن إلا من رحم الله عز وجل منقسمة وبعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بنسبة كبيرة. نسأل الله أن يردنا لدينه ردا جميلا.
آمين.
ثم إن تقدمه على الإمام أيضا شيء غير مشروع وشيء مخالف ومنافي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، والائتمام يستلزم أن أكون خلف الإمام لا بمحاذاته ولا مساواته ولا من باب أولى بالتقدم عليه. ففي هذا المقام ينصح الأخ بارك الله فيه أنه يعني يعيد برمجة التزامه وتدينه، ويكون قريبا قريبا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقرأ في سنة النبي وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل ما استشكل عليه منها. لكن هو في الغالب ما دام في المسجد فهو إن شاء الله مع صحبة طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. أمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم سيجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين. أهو محمد يا أختنا تفضلي.
ازيك يا شيخ، عامل
إيه؟ الله يكرمك يا بنتي، بارك الله فيك.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة معلش.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت صايمة أيام رمضان اللي كانت عليا يعني بعد رمضان اللي مشي ده، وفي يوم من الايام اللي كنت صايمهم اغمى عليا فتورقت، فزوجي حد يفوقني فطش ميه كده في وشي، فحسيت ان في ميه نزلت في الصور، بس مش متاكده انا بلحتها ولا ما بلحتها، فكده اعيد اللي ما عيدوش. ده السؤال الاول.
صحيح. نعم اتفضلي. انت مش مدركه الماء ده يعني دخل فمك ام لا؟ انت مجرد شعور ان في ماء وصل الى الجوف لكن مش متاكده.
بس بصراحه مش عارفه بلحته او قمت في وقتها تفيت.
طيب.
مش متاكده نزل او ما نزلش، فمحتار اصوم اليوم ده وما اصوموش يعني.
طيب حاضر.
اللي يسوق يعني مع الناس وسيله الحمل في رمضان اللي فات وكان نازل عليا دم بسبب وسيله دي، فالدكتور قال كده عادي يعني، فكملت الايام بتاعت فكانش فيه، وبعد في الاخر خالص بقى الدم مشي. لما الدم مشي فنزل افرازات بني، فكنت صايمه 12 يوم، وال 12 يوم دول برضو مش عارفه صيام صحيح انا عيده، بس كده رمضان الثاني جه على، فمش عارفه برضو اعمل ايه. حضرتك فاهمني؟
ايوه نعم.
فاعيد ال 12 يوم دول بتاع رمضان اللي فات مش السنه دي، ده اللي قبليه.
طيب.
كانت افرازات بنيه بس، لكن ما كانش فيه دم ابدا ولا احمر ولا حاجه، افرازات بس.
كان النفاس كان
اتطور.
لا لا انت كان ايه ده، كان نفاس ولا حمل ولا ايه؟
لا كنت مركب وسيله حمل بعد الولاده.
وسيله حمل.
فكانت وزني بس يعني. السؤال الثالث معلش، هو انا عندي ذهب وزوجي حب يشتري ارض فهيبيع الذهب ده، فليا الحق اللي يكتب لي في الارض ولا ما يكتبش؟
ذهب ملكك انت؟
باع الذهب بتاعي عشان هيشتري ارض. فليه ليا انا الحق اللي يكتب لي في الارض اللي هو هيشتريها دي ولا ماليش الحق؟ هو خد وباعه يعني. فانا عايز اعرف يعني ليه حق اللي يكتب لي او ما يكتب لي؟
حاضر. فامان الله.
يا رب يبارك. معلش سؤال رابع بعد اذنك معلش.
مش كنا متفقين على ثلاثة؟ اتفضلي.
معلش معلش حاجة بسيطة.
عشان في في الصلاة اتفضلي.
معلش احنا في الأرياف هنا وفي واحدة هي جنبنا يعني بتبيع لنا بكتيم لو حضرتك تسمع عنه معلش، بنشتريه للسيوف. بس الولية دي مش بتجيبه من أرضها، ده بتجيبه من أرض الناس وبتبيعه لنا. فكده حرام عليا لما أشتري منها ولا آخد؟
حاضر.
ممكن رقم الشيخ بقى آخر حاجة؟
اتفضلي.
رقم الشيخ.
طب رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول، في الكنترول ان شاء الله تعالى. اتفضل.
يبارك فيكم يا رب يجزاكم
الله. ويبارك في عمرك. تمام. لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي امه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. اتفضل.
يا
حضرتك. الحمد لله.
تعبان
في نعم الحمد لله.
انا عايزه اسال بس عن زوجه، رأت زوجها في الايام العشر على معصيه ونهته قبل الفجر وصلى الفجر، وبعد ان نام راى شيخ حسان في المنام يمشي على عجاز ويذهب الى المسجد، فاخذ بيده وسنده لحد المسجد وقال له اثناء الطريق ان زوجتي تحبك جدا يا شيخ. فالشيخ قال له الله يبارك لها وبس، ودخل بعده فصلى فصح في المنام. فانا عايز اعرف ايه تفسير المنام ده، يعني هو في رسالة ولا مش مهم التفسير، بس المهم هل هنا في رسالة مش هنضع ده انا نام عادي.
طيب. أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم إبراهيم نظر أو يسأل عن من نظر للأضحية وكان خروف يعني عزك الله، وبعدين باعه يعني جعله عقيقة، وبعد كده هيشارك في عجل بثمن اقل ولكن لحم اكثر، وبقيه ثمن هذا الخروف سيوزعه صدقات شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اقول لعمنا السائل بارك الله فيك، انت تعلم ان النذر انت الذي اوجبته على نفسك، وبالتالي النبي عليه الصلاه والسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، فكان الواجب عليك الوفاء بالنذر كما نذرته. أنت نذرت هذا الخروف، فكان الواجب عليك إبقاء هذا الخروف وفاء للنذر في وقت الأضحية إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت أخطأت يا عمنا بارك الله فيك، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. استغفر الله تبارك وتعالى مما وقعت فيه، والإنسان عادة لابد أن يسأل قبل أن يفعل لا بعد أن يقع الفعل منه على سبيل الخطأ أو في محظور أو غيره. وبالتالي نقول بارك الله فيك، إن من لوازم التوبة الندم والاستغفار مع تصحيح الوضع، وتصحيح الوضع يقتضي بارك الله فيك أن يكون البديل مساويا للخروف على الأقل أو أكثر منه أو أحسن منه وفاء للنذر. إما أن تشتري خروفا بديلا، وإما أن يكون الجزء الذي ستشارك فيه في البقرة التي ستتشارك فيها مع أبناء عمومتك يكون نصيبك فيها أكبر من الخروف على سبيل تكفير ما وقعت فيه وعلى سبيل أن يكون الوفاء بالزيادة قربان بين يدي الله تبارك وتعالى أن يغفر لك ما أخطأت فيه. أما مسألة أنك هتشترك بجزء من قيمة الخروف وبعدين المتبقي منه هتوزعه على الفقراء، فأفضل لك أن تأخذ لحما بقيمة الخروف بالكامل، ولو زدت عنها شيئا يصير لكان أحسن، ثم تتصدق بهذا، لأنه الخروف المنذور كنا سنتصدق به بكمية كبيرة، والإنسان في النذر يراعي أن حق الله عز وجل في النذر كله إلا ما استوجب طعام أهله اللي هو يوم العيد. فأنت لو هتشارك بألفين ويبقى باقي 200 ولا 300 من قيمة الخروف، أحسن شارك في هذا العجل بالألفين وتلتمية أو الألفين وخمسمية يعني بالمبلغ كله، وتصدق منه ما استطعت من الصدقة في اللحم، ولا تأخذ منه إلا طعام أهل بيتك فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمت الله، يعني مسألة إن زوجها قال لها والله تحرم علي وكررها ثلاثا، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا يجوز للإنسان أن يكون مازحا بأنت طالق، أو يكون مازحا بتحرمي علي، ثم إن وقع منه هذا فعليه التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، لأن هذا الشيء من التلاعب بحدود الله وأحكام الله تبارك وتعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فعلى هذا الزوج بارك الله فيه التوبة والندم أولا، ثم نسأل هذا الزوج ما مقصوده من قوله تحرمي علي تحرمي علي تحرمي علي. إن قال مقصودي منه الطلاق فسيقع به طلاق في الحال
ثلاثا ولا واحدة؟
واحدة نعم. وإن قال مقصودي تحرمي علي يعني المعاشرة والعلاقة الزوجية، فنقول في هذه الحالة لا تحرم ما أحل الله على نفسك ولا على زوجك، إنما عد للعلاقة المشروعة بينك وبين الزوجة، وعليك كفارة اليمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. ففي هذه الحالة نقول عد إلى العلاقة المشروعة بينك وبين الزوجة، ثم عليك كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين إن استطعت، وإلا أن تصوم 3 أيام. وقد يقول الزوج أنا قصدي من تحرمي علي التهديد والزجر والوعيد التخويف، في هذه الحالة نقول عليك التوبة والندم والاستغفار، وليس عليك شيء فيما سوى ذلك، لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله تبارك وتعالى وخوفتها بيمين خاطئة. أخيرا قد يقول الزوج أنا أقصد بقول تحرمي علي يعني الظهار، تحرمي علي زي أمي وأختي أو كأحدهما أو كإحداهما. ففي هذه الحالة نقول عليك التوبة والندم والاستغفار، وعليك كفارة الظهار، صيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن تتماس، فإن لم تستطع صيام 2 شهرين المتتابعين فعليك إطعام 60 مسكينا.
يعني هي النية
الاحتمالات الأربعة
هو أضرب نية
أنا ذكرتها، فأيما كان الاحتمال الراجح في ذهنك أخذت الحكم عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
تفضل معايا.
ايوه نعم تفضل يا كريم.
ازيك يا استاذ؟
في نعم والله الحمد لله.
قبل الشيخ شعبان كل ده وني
حضور سلمكم الله بارك الله يحب الشيخ.
عندي سؤال
لحضرتك. تفضل. نعم هات السؤال يا اخي الحبيب.
لو في الحديث يدخل من امتي 70,000 من الجنه بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر من صفاتهم انهم لا يسترقون، فهل الانسان اذا طلب الرقيه من احد فهل لا يدخل في هؤلاء 70,000؟
تمام
جزاكم الله خيرا جزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معنا اتصال آخر شباب. السلام عليكم. السلام عليكم أختنا الفاضلة أستاذ الشيخ اتفضلي. السلام عليكم.
أهلا السلام ورحمة الله وبركاته.
واصل التلفزيون وكلمينا من التليفون من فضلك الله يرضى عنك اتفضلي.
لو سمحت عايز أصلح بس غلطة، ساعة ما اتصلت وقلت جوزي كان ناس وهو معاصي يعني عايز
مش سامح يعني. فاع الصوت من فضلك اختنا الفاضل. تقول ايه؟
بقول لحضرتك ساعة ما سألت مع الشيخ سامي السرساوي ان هو جوزي كان معاق وكان تعبان وطلع في العمرة.
انا فاكر السؤال.
حضرتك
الله يرحمه.
الله يرحمه. فرهب قلت له يعني هو ما قلتش يترعش، انا بقول يرعش يعني يحركوا له ديه كده وهو بيغسلوه يتحرك محسم وكده.
ما الشيخ الشيخ اجابك يا اختنا الفضيله الله يرحمه يعني يعني
قال بيترعش حضرتك قلت بيترعش هو مش بيترعش هو جسمه
هو الشيخ يعني ما اولهاش اصلا الشيخ ما اولهاش ما خدهاش لا حسن خاتمه ولا سوء خاتمه ودعا له يعني هو حتى قال ان المفروض ان المغسل ما كانش خرج سر من غسله يعني سواء
يعني هي كده وحشه يعني ليه كده وحشه ولا كويسه يعني
اللفظه اللي انت عايزه تقوليها عشان ما تقوليش ان انا قلت كلمه ثانيه كان ايه
لا هي يعني بيقول بيترعش لكن هي كان بيتحرك يعني كان بيحرك نفسه مع
المغسل يتحرك اثناء الغسل
في اثناء الغسل كان بيحرك نفسه السؤال
طيب.
الثاني ان هو كان ليه حساب يعني ما هو عنده اعاقه ذهنيه ودي له 6 سنين دخل الكلى و8 شهور انزلاق الغضروف ما كانش بيقوم ليه الله يرحمه ليه يعني ليه حساب هو كده يعني بيتحاسب والسؤال الثاني ان مثلا يعني هو دلوقتي وهو يعني ميت بيعرف اخبارنا بول وبيبلغوه عننا يعني كده ربنا كل حاجه يعني وكده
الله يرحمه
الله يرحمه وهو يعني حتى ما كان في يعني في العادات الدينيه ما كانش يعني تقول صلى 4 ركعات مثلا ما عرفش ان كان 4 ولا 3 ولا 1 فكان بيصلي قبل ما يموت وكده بس كان بيشتم وكان بيسيب الدين بس ما كانش مدرك يعني ما كانش يعرف
انت قلت ان هو كان عنده اعاقه الله يرحمه ذهنيه الله يرحمه وسامحه حاضر
عتب لي على خفيف لان كان جات له على على يعني هو سن 10 سنين كان جات له حمى توقيه اثرت على مخه شويه يعني
الله يرحمه
ويخليه فاهم حاجه يعني الا بسيط يعني استوعب بسيط
الله يرحمه
الله يرحمه وعايز اعرف يعني ان هو يعني بضغط اخبارنا كلها يعني بتروح له بول وكده وهل ليه حساب يعني في الرسمي
طيب اسال الله ان يغفر له ويرحمه في امان الله اللهم امين
يا رب العالمين هو قاعد له 6 سنين بيغسل كلى و8 سنين
حضرتك ذكرت يا شيخ اختنا الفاضله وانا كتبت من ورائك اتفضلي في امان الله
ربنا يخلي حضرتك
وعليكم السلام في امان الله اسال الله ان يغفر له ويرحمه وجميع موتانا وموتى المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت انا كنت عايز اسال حضرتك كان جوزي يعني حلف عليا في موقف معين معايا حضرتك؟
ايوه نعم حلف على حضرتك
كان قايل لي يعني لو عملت حاجه فلانيه انت ما تجوزينيش فكنت عايز اعرف ايه يعني
حاضر تمام نسال الله العافيه طب نيته كانت ايه وبيقول لك انت لا
يعني لو رحت مثلا لا هو في نيته ان هو يعني ما يعني ان احنا ما نجوزش لبعض فعلا يعني
يعني الطلاق؟ وانت عرفت هذا؟
يعني انا عرفت كده بعد كده ان هو نيته كده يعني
طيب
فاحنا سألنا وقال كفارة يمين 17 مساكين فمش متأكدة يعني
حاضر
شكرا
فأمان الله دي الأولى ولا في مرات أخرى؟
لا دي أول مرة بس
إن شاء الله تكون الأخيرة حاضر فأمان الله فأمان الله عليك صلى الله وبركاته نعم شيخي الكريم ما حكم الأغاني الدينية أو إن صح التعبير
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لم يصح التعبير طبعا بمقولة الأغاني الدينية إنما نقول الأناشيد الدينية أو الأشعار الدينية فهذا شيء معروف في الأدب العربي والأدب الإسلامي على امتداد تاريخ الأغاني. الأمة نعم ما هو الأصفهاني
نعم.
إنما نقول إن كانت هذه الأشعار وتلك الأناشيد أولا ليست مصاحبة بالموسيقى ثانيا ليست فيها معان تخالف الشرع ففي هذه الحالة سيكون الأمر لا بأس به ربما إن كانت في وسط النساء وكانت بالدف في عرس أو في عيد فإن هذا أيضا شيء مباح لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد سمع للجاريتين الصغيرتين في بيته وهما ينشدان بأناشيد أو أشعار بعاث وهذا كان يوم معروف في الجاهلية بين قبائل أهل المدينة، فقالت مما ذكرت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: دعي هذا، لأنه ده مخالف للشرع،
في غلو في الكلام،
في غلو في حق النبي عليه السلام. إن الله عز وجل اختص نفسه بعلم الغيب، فردها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه وقال: عودي إلى ما كنت عليه. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام ذكر لعائشة وبعض النساء الأنصار لما كنا عائدات من عرس لدى الأنصار: إن الأنصار قوم يعجبهم الله في الأعراس يعني وفي الأعياد، فهل قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمر الذراريكم إلى آخره. فبين لهم مشروعية القول بهذا الإنشاد الذي ليس فيه موسيقى وليس فيه معان تخالف الشرع، وفي نفس الوقت في مناسبة تحتاج لهذا كالعرس أو العيد أو غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يعني رحمة الله على هذا الطفل. تقول الأم أو المتصلة، لا أدري هي التي فعلت أم غيرها، يعني لما قيل أن الطفل توفي من الخضة جابت مية ومتكب الماء على هذا الطفل، فما حكم هذا شيء؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول نسأل الله عز وجل أن يعوض أبويه عنه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول لابنتنا السائلة: لا عليك، يعني لا تحزني، لا عليك مما فعلت، فإن الإنسان حال ذهوله بسبب نبأ الوفاة أو خبر الموت أحيانا يصاب الإنسان بالدهشة والذهول، فيأتي أفعالا لا يتصور أنه يأتيها، وهو في هذه الحالة ليس كامل الحرية ولا الإرادة، يعني هو ليس قاصدا ولا بكامل إرادته، ده بسبب الخضة كما قالت، أو بسبب يعني استماعه لخبر الوفاة، كما رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استمع خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كاد يعني أصيب بشيء غريب جدا، حتى أنه جمع الناس وهو يقسم بالله: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى إلى قومه، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه قد مات. هذا كله من ظهور خبر الموت، فبالتالي ليس عليك إثم وما ارتكبت حراما ولا شيء، إنما كان هذا فعلا خارجا عن إرادتك وقصدك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي سألت سؤالا: لماذا يعني تم إيقاف برنامج تفسير الأحلام؟ يعني لعل الإجابة مش هتكون على الهواء من الشيخ أو مني حتى، لكن أنت عارفة في الخريطة بتتغير وكده، ومسألة الأحلام المشايخ فيها كلام.
أنا أستحسن هذا في الحقيقة. يعني أنا أستحسن.
كنت لسه أنا أستحسن. أقول لحضرتك إن شيخنا الشيخ شعبان وغيره من مشايخنا لا يستحسنون.
لا نستحسن أن نشغل أنفسنا وأن نشغل الناس معا أيضا من مشاهدينا ومشاهدينا هذا الأمر الانشغال بالرؤى والأحلام لم يكن هديا للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فباختصار شديد النبي علمنا كيف نتعامل مع الرؤية المزعجة اللي هو الأحلام والكوابيس، وكيف نتعامل مع الرؤية التي فيها نوع من التبشير أو نوع من التحذير. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أما إذا كانت الرؤية الأخرى اللي فيها نوع من التبشير أو نوع من التحذير اللي بنسميها الرؤية الصالحة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن رأى في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. ولم يشر عليه الصلاة والسلام أن ينشغل بها ويذهب ليبحث عن معبر يعبرها له. هذا هو هدي النبي باختصار شديد، ومخالفة هدي النبي شيء لا يصر، إنما هو شيء مشين والعياذ بالله، ومتابعة هديه هو الهدي الأقوم كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حال الرأي المتصل مش معلوم أو مش معلومة.
نعم.
يعني من هذا وكيف حاله؟
ما هو المفترض، طبعا ما يسعناش هذا في وقت البرنامج، لو تصورنا جدلا انه الاخت ولا الاخ ألح علينا في الحلقة برؤية، ليس عندنا من وقت ان احنا نستفصل فيه عن حال الرائي ومتى رآها في نومة مشروعة
ولا
في نومة
فالموضوع مختلف مع شخصين.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين.
انا حاضر يا استاذ.
الله يسلمك يا بنتي.
لو سمحت يا استاذ احمد انا عندي بضعة اسئلة يعني.
طب سريعة اتفضلي.
السؤال الاول، انا جدي راح عمل عمرة رمضان، وبعد ما جه تعب تعب شديد يعني، جاله اعزكم الله سرطان على الكبد. طبعا زي 10 ايام طبيعي يشهد على ربي الصفر قبل ما يموت يعني، فهو قبل ما يموت ما شهدش، فده يدل يعني اللي هو سوء الخاتمه بتاعته او كده.
الله يرحمه.
السؤال الثاني، انا منتقبه، فانا بلبس النقاب اللي هو السعودي اللي هو بيبين العين، طبعا انا بلبس يعني مزين عيني او كده، فهل ده جزء او ام لا؟
اللي هو ظهور العينين؟
ايوه.
طيب السؤال الاخر.
السؤال الثالث، انا ساعات بكون حامل يعني، فبقول بدعي ربنا واقول اللهم اني استودعك ما في بطني ستقبله مني، فهل ده يجوز ام لا؟
حاضر.
اخر حاجه معلش يا شيخ، عايز الشيخ يدعي لي والاولادي بالهدايه والثبات، ويدعي لاولادي انهم يكونوا من حفظه كتاب الله
يا رب،
وان يصلح حال زوجي ويوسع في رزقه.
امين امين يا رب العالمين.
اخر سؤال معلش يا شيخ.
اتفضلي.
هيا جزء اللي انا اقول لشيخ من المشايخ اني احبك في الله، وهل يجوز ان انا القي السلام على الرجال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
ممكن أستفسر عن حلمي حضرتك؟
نعم.
ممكن أستفسر عن حلمي؟
حلمين؟
أه.
أنا كنت أقول لك حلمك علينا، اتفضلي. نعم. اتفضلي.
حلمت إن واحدة بتدفني في قبر مظلم. وأنا يعني انا شايفاها بس هي ما تعرفش ان انا شايفاها، وانا بقول لها في نفسي كده طب جيبي لي حته تنور لي القبر، يعني جيبي لي مكان مفتوح ينور لي القبر، ما تديش عليا القبر كله. فوانا في الحلم ان الملك جاي يحاسبني، فانا ما شفتش الملك، ما شفتش بص الله وشه كده منغطي بحاجه بيضه، وضربني في بطني من تحت. فانا قعدت اقول رب ارجعوه لعلي اعمل صالح، والحلم انت والحلم ده انت على كده. وحلمت برضه في المكان اللي انا ببني في مقابر، والقبر بيتبنى من بخمس حجارات بس يعني، اربعه لجنب وحجاره فوق.
ثلاث مقابر؟
وانا ببني في ثلاث مقابر.
ثلاث مقابر.
وانا ببني في القبر الرابع، جت بنتي عندها 4 سنوات، جت للقبر الثالث اللي انا بنيته، وطلع جنب القبر الثالث ده شجره، بس الشجره دي يعني عامله زي شجره الصف كده، بس الشجره دي ناشفه، وبنتي بتقطع الشوك، شجره من شوك يعني، وبنتي بتقطع الشوك وتحطه في ايديها، وانا بقول هو انا مش لسه دنيا المقابر دي، هو القبر ده قديم كده ليه؟
حاضر.
سمعني حضرتك؟
اه نعم.
معلش بقى اخر حاجة.
طيب حاضر.
انا بحلم على طول ان
هو مش برنامج احلام يا امي، الله يرضى عنك، البرنامج كده تحول الى احلام، كفاية الحلمين، الله يرضى عنه وعني.
معلش والله هو اخر حاجة بس.
طب اتفضلي.
بحلم على
طول. قصدي حضرتك عملتي خلاف اللي الشيخ قاله.
معلش انا بحلم احلام كتيرة خالص، بس ايه؟ في الدنيا يعني، بس انا خايفه من حكايه المقابر والضمه والحاجات دي.
حاضر.
وحلمت برضو ان عزكم الله على طول بحلم ان في كلب انا بحبسه في اوضه، ولكن هو يعني انا ببص عليه كده بلاقيه مغلول مني، فهو بيطلع ساعات يطلع من الشباك من فتحه من الاوضه ويجي يهجم عليا، فانا احاول افادي نفسي منه، فانا بقطعه بايديا حتت. ما بقطعهوش بآلة يعني بقطعه بإيدي كده بلاي تقطعه ساهل في إيدي.
طيب.
جزاكم الله خير.
أرجو أن الأسئلة تكون بعد كده في الفتاوى يا جماعة، إني لو أطلقنا الأمر هتبقى حلقة آل الذكر تأويل رؤى وأحلام، ويبقى إحنا رجعنا برنامج الأحلام في صورة برنامج أهل الذكر. ربنا يتقبل يا رب ويصلح حال الجميع. نعم شيخ كريم، كانت صائمة أختنا الفاضلة ومسجة، وفي رمضان يعني حصل لها حالة إغماء كده أيام اللي كانت عليها من رمضان، زوجها يعني الماء يعني وضع على وجهها ماء فشعرت أن في ماء دخل في جوفها، فهل تعيد مثل هذا اليوم أو ماذا تفعل شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لابنتي أنا السائلة، ليس عليك إعادة صيام هذه الأيام، فصيامك صحيح. ولو تصورنا جدلا أنه تسرب شيء من ماء إلى معدتك عبر الفم نتيجة رش الماء على وجهك حال الإغماء، فإن هذا شيء من غير إرادتك، يعني شيء أكره عليه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فصيامك صحيح ولا تلزم في إعادة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة ال 12 يوم والإفرازات، يعني هل بعد هذه الوسيلة صامت هي وصلت، هل تعيد هذه الأيام أم لا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت الدماء التي رأتها بعد تركيب الوسيلة أو السوائل التي رأتها والإفرازات الملونة في وقت الحيض الذي اعتادته شهريا، فإن هذا من الحيض يمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام. إنما لو كانت هذه الإفرازات وتلك الدماء التي رأتها في 12 يوم ليست في موعد الدورة، إنما هي نتيجة مباشرة لتركيب الوسيلة الموضعية لمنع الحمل أو تأجيله، ففي هذه الحالة صلاتك صحيحة وصيامك صحيح، وليس هذا من الحيض في شيء، إنما يستحاض كان يلزمك في الصلاة أن تتوضئين لكل صلاة مكتوبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا تقول أن ذهبها زوجها باعه لشراء أرض، هل يكتب شيخ الكريم لها جزءا من هذا الأرض بثمن هذا الذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله أنا أقول لأختنا أو ابنتنا أسئلة حسب اتفاقكم، يعني لو تصورنا جدلا أن الزوج طلب الذهب على سبيل القرض، يعني على سبيل السلف، ففي هذه الحالة يكتب لك ليه؟ هو طلب سلف وأنت وافقت وأعطيتيه، فلا يكتب لك شيئا في مقابل هذا لأن السلف مردود. وربما يكون هذا نوع من الهبة منك، الزوج مقدم على شراء أرض فأنت خلعت الذهب وقلت يعني هذا خذ اتصرف فيه هبة منك، ففي حالة الهبة منك فلا لا يستلزم هذا أن يكتب لك شيئا من الأرض، بل ولا أن يرد المبلغ أصلا لأنك أعطتيه له على سبيل الهبة والهدية. إنما الأمر الثالث أو الاحتمال الثالث أن تكوني أعطيتي له الذهب مشروطا، الذهب ده لا هو سلف ولا هو هبة، إنما أكتب لي نصيبا من الأرض يساوي قيمة هذا الذهب. في هذه الحالة الثالثة إذا اتفقتم عليها وارتضاها الزوج وجب عليه أن يكتب لك سهما أو سهمين من الأرض في مقابل ما دفعتيه من مال الذهب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هذه الأخت التي تأتيهم بالبرسيم أعزكم الله ليس من أرضها ولكن من أرض أناس آخرين وتبيع هذا البرسيم لهم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هناك احتمال أن تكون هذه السيدة التي تبيع هذا البرسيم تشتريه من أصحاب الأراضي الأخرى، ففي هذه الحالة ما دامت تشتريه بمالها من أصحاب الأراضي ونحن نشتريه منها فلا شيء علينا ولا شيء عليها. أما إذا كانت هذه المرأة تأخذه من أرض الغير دون علمهم ولا إذنهم وهو بثمنه وشراء منهم، ففي هذه الحالة يعني هذا سيكون مالا مسروقا مالا مغصوبا، فلا يجوز لنا مع علمنا أنه برسيم مغصوب من أصحاب أراضي أخرى لا دفعت ثمنه ولا استأذنت أصحابه، فلا يجوز في هذه الحالة أن نشتريه منها لأنه هذا إعانة لها على الإثم، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة تقول أن في زوجة وجدت زوجها على معصية في هذه العشر أوائل من ذي الحج، وبعدين نصحته جزاه الله خيرا ونام، ثم رأى الشيخ حسان حفظه الله وقال له زوجتي تحبك يا شيخ، فدعا لها أن يبارك الله عز وجل لها. هي تقول أنا لا أريد التأويل، لكن هل هذا في بشارة أو في خير شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنه يحمل إن شاء الله معنى البشارة، ولعل نصحها لزوجها بارك الله فيها وفيه وقع فيه موقعا طيبا في قلبه، فأنشأ هذا توبة وندما في قلب هذا الزوج، فبشره الله عز وجل برؤية رجل من الصالحين ومن أعلام أهل العلم والفضل. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا تثبيتا للتوبة في قلبه، ثم إن شاء الله أيضا لها بشارة فيها، لأن محبة الصالحين من الصلاح والتقى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم شيخ الكريم يدخل، نعم سأل يسأل ويقول زوج الأخت الفضيلة أستاذ الشيفة، يعني زوجها رحمة الله عليه كانت طلعت عمرة وهو كان مع والديه، وكان بالوصف التي وصفتها أنه كان معاقا، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وتقول أنه المغسل قال أنه كان يتحرك أثناء الغسل، تمام، هل في هذا حسن خاتمة أو ما شابه ذلك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا ابتداء لابد أن نقطع باليقين أن من مات لا هينطق ولا هيتحرك ولا يفعل شيئا مما يفعله الأحياء، لأن بعد مفارقة الروح للبدن لا يكون هذا في الميت أبدا. إنما في بعض الأحيان يقول المغسلون أنه كان سهل وأنا أقلبه على يساري، كان سهل وأنا أقلبه ناحية اليمين أثناء التغسيل، كان سهل وأنا بكفنه بشيله، فيستشعر شعورا داخليا أنه هذا الميت كان سهلا في تغسيله، وميت آخر يجد صعوبة واكتئاب نفسي أثناء تغسيله، فهذا مما يطمئن القلوب أنه إن شاء الله عز وجل لعل هذا أن تكون من أمارات حسن الخاتمة. لكن نحن لا نقطع أنها حركة، طبعا تقول لك لا ما كانش بيترعش، ده كان بيتحرك، لا ولا بيترعش ولا بيتحرك، إنما هذا إحساس وشعور يسري داخل المغسل أنه هذا الميت كأنه يتحرك، لأنه بعد مفارقة الروح البدن لا حركة ولا حياة في الجسد. الله والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أختنا.
الله يخليك. بقول لحضرتك لو سمحت، أنا معايا بنتين كانوا من زوجي الأولاني، سمعنا حضرتك؟
أيوة نعم.
فالبنتين دول لحضرتك هما كانوا عايشين معايا وكانوا كويسين يعني متربين معايا وكده، فانا بنصح ان هما يصلوا ما يشدوش تليفونات وكده، فطبعا هما ما بيسمعوش الكلام وبيعملوا عكس الكلام يعني بقوله، فهم قاعدين مع والدتي حضرتك، يعني هي ما بتحاسبهمش على حاجة، فبجي اكلمهم اقولهم مثلا صلوا ما تشدوش تليفونات، فبيزعلوا مني وبيزعقولوا بيشتموني وبيقفلوا التليفون في وشي، فهل عليا الذنب حضرتك من ناحيتهم او ارد عليهم واكلمهم ولا مش عارفه اعمل معاهم ايه؟
الله يهديهم.
وحضرتك طيب هل الذكر في يعني الاذكار ممكن اقولها في السر ولا لازم يعني اقولها بصوت جهري حضرتك؟
حاضر
ماشي يا فندم.
في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال الاخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. محمد كمال معك يا استاذ احمد.
محمد كمال اهلا ومرحبا.
ازيك يا استاذ؟
اتفضل.
فضيلة الشيخ شعبان.
مرحبا اهلا وسهلا.
ازي حضرتك عامل
ايه؟ الله يكرمك الله يبارك فيك.
مولانا ربنا يبارك فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليلج النار. معنى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل حديث المكذوبة والضعيفة ام غير ذلك؟
لا، الاحاديث الضعيفة والمكذوبة ده تعني ان ده المعنى الحديث ولا انت بتسأل في ايه؟
بسأل على معنى الحديث، وهل هو ذلك الكذب فقط ام غير ذلك؟
طيب حاضر. فمن الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ كريم الوقت يداهمنا والاسئله كثيره. لا يسترقون، من طلب الرقيه من غيره فلا يدخل ضمن 70,000 شيخ كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا هؤلاء 70,000 الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام صفاتهم واضحه في نفس الحديث، على رأسها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون، يعني الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم، وليس معنى ذلك أنهم لا يرتقون، هم يرقون أنفسهم لكنهم لا يسألون غيرهم الرقية، لأن اعتقادهم الراسخ أن الأمر في الرقية وليس في الراقي نفسه، فبالتالي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن هذا لا يمنع أنهم يرقون أنفسهم سواء بآيات من القرآن الكريم أو أنهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.
لا يدخل ضمنها.
لا طبعا لا يدخل، لأنه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم جزاكم الله خير. أختنا طبعا نعود إلى أسئلتها، تقول إعاقة ذهنية لزوجها رحمة الله عليه، وكان يغسل كلى في السنوات الأخيرة وقعد باله سنوات طويلة، وهل الميت يعرف أخبارنا أول بأول شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد هي نفس الأخت صاحبة الرعشة والحرقة والكلام ده.
هي تصف حال زوجها قبل وفاته وقالت أنه كان يصلي واحيانا كان يعني لا يستوعب قليلا رحمه الله، لكن مساله سب الدين وحاجات
على العموم نقول للاخت السائله بارك الله فيك، انت تقولين ان الرجل نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته كان يعني عنده شيء من الاعاقه الذهنيه، يعني هو ليس كامل الاهليه، وبالتالي اتصور انه ممن يعني لا حساب عليهم ان شاء الله عز وجل. اما مساله ان الاموات يعني هو الان بيعرف اخبارنا اول باول؟ لا طبعا يعرف اخبارنا منين، يعني انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، والموتى خلاص اصبحوا في عالم اخر اسمه عالم البرزخ، انقطعت صلتهم باهل الدنيا تماما، لكن اهل الدنيا لهم صله بهم من حيث الدعاء والاستغفار والصدقه وزياره المقابر وغير ذلك من الامور التي استحبها منا في حق هؤلاء الأموات، فنترحم وندعو ونستغفر ونتصدق ونزورهم، لكن لا يستلزم هذا أن يعلموا أخبار أهل الدنيا وبنته نجحت ولا لا أو الولد اتجوز ولا لا، طبعا هذا لا يقول به إنسان عاقل ولا يقول به أحد من أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله تقول زوجي حلف علي في موقف معين ألا أفعله، لو عملت كذا كذا تكونين لا تجوزي لي، فأنا لما سألتها هل كان يعني الطلاق قالت نعم، وهي معرفتش لم تعلم هذا إلا بعد ما عملت شيخ الكريم.
نعم لم تعلم بنيته يعني.
بنيته إلا بعد عملها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا هذه يمين معلقة، وإن كان اللفظ فيها من ألفاظ الكنايات، لكن الأخت تقول أن قصده كان الطلاق، إذا هو طلاق معلق على شرط. كان الواجب على الأخت بارك الله فيها سواء علمت نيته أو لم تعلم نيته ألا توقع اليمين، لأنه إيقاع اليمين ده معناها أن احنا سندخل في حسبة برمة كما يقولون. ماذا لو أوقعت اليمين واتضح أن الزوج الآن كان قصده الطلاق؟ الطبيعي أن يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم خاصة من الأئمة الأربعة، لأنه طلاق معلق على شرط بلفظ كناية، وهو أبان كنايته بنيته وقال قصدي الطلاق. لكن فريقا من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن قصد به الطلاق للتخويف والتهديد فإنه في هذه الحالة حالة وقوع اليمين من الزوجة، عليه أن يستغفر الله عز وجل أولا، ثم عليه أن يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا يصوم 3 أيام والله أعلم.
نعم شيخ كريم جد يعني قام بعمرة في رمضان رحمة الله عليه، بعد كده ربنا يعافينا يا رب، مرض بالسرطان ربنا يجعله في ميزان حسناته. تقول انه في 10 أيام الأخيرة كان لا يصلي، وقبل وفاته قبل الموت لم يعني يذكر الشهادتين، فلعلها تسأل عن يعني هل هذا من سوء خاتمة أم من حسن خاتمة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل عمرته إن شاء الله تبارك وتعالى من خواتيم أعماله. وهي ذكرت أنه في هذه الأيام نعم لم يكن يصلي، لكن كان كثير الاستغفار والذكر، فنسأل الله عز وجل أن يجعل أيضا ذكره واستغفاره في الأيام الأخيرة من خواتيم عمله. ثم إنه وقع عليه ابتلاء شديد ألا وهو المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا، فنسأل الله أن يجعل هذه الأمور كلها كفارة لخطاياه ولذنبه، وما علينا نحن الأحياء نحو هؤلاء الأموات إلا أن نستغفر لهم وأن نتصدق عنهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو لهم وأن نزورهم ما تيسر لنا زيارة مقابرهم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. النقاب الذي يظهر العينين ما حكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، حكمه مشروع ما لم تكن الزينة بادية في العينين. يعني الأخت تقول أنا لا أزين عيني، حسنا تفعل بارك الله فيها، هو مشروع إن شاء الله، لكن الأكمل والأفضل منه في مثل هذه الحالة للأخت التي تلبس هذا النقاب وتظهر عيناها أن تلبس البيشة حتى ولو راء واحد على النقاب، فإن هذه البيشة أستر لعينيها.
نعم.
لأن بعض أهل العلم يقولون عنوان الوجه العينان، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول أثناء حملها تقول اللهم إني أستودعك ما في بطني فتقبله مني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا دعاء مشروع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقها بالذرية التي تقر بها عيونهم، ونسأله تعالى أن يجعل هذا إن شاء الله متقبلا منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مقتولة الفضيلة تسألكم الدعاء بالهداية والثبات لأبنائها ولها ولزوجها، طبعا بحفظ القرآن وصلاحها للزوج.
يا رب نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال أبنائنا وأبنائهم، وأن يجعل ذرياتنا قرة أعين لنا، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يجعل أبناءنا وأبناءهم وأبناء المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة أن تقول للشيخ إني أحبك في الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لا يجوز مباشرة المرأة للزوج للشيخ الأجنبي بهذه الكلمة، إنما إن كان هذا الأمر في نفسها فمحبتنا للصالحين ومحبتنا لأهل العلم جزء من الإيمان وجزء من اعتقاد السلف الصالح، دون التعبير بهذا اللفظ الصريح الواضح خشية الفتن. يعني هذا الشيخ في النهاية هو
بشر
إنسان، وهي أيضا إنسانة يعني بشر، وبالتالي التعبير قد يوقع الإنسان في محظور، فاجعلي هذا في نفسك دون أن تعبري عنه، وخصي هذا التعبير لزوجك وأبنائك ومحارمك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة أن سلام على الرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إنه يجوز أن تلقي السلام عليهم طبعا، يجوز لها أن تصافحهم أيضا، أما إن كانوا أقارب لكنهم غير حارم فيجوز لها أن تلقي السلام جملة، السلام عليكم ورحمة الله يا أبو فلان أو يا أبا فلان، إنما دون صحة. وإن كانوا أجانب يجوز لها أيضا ذلك، لكن بشرط أمن الفتنة بينهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا مجموعة الأحلام التي حلمتها أختنا كلها عن المقابر، وهي تخاف من المقابر وظلمة المقابر، وما رأته من يعزك الله من كلب وحبسته في الغرفة، هل في يعني كله مرتبط ببعض؟
هو البعض الأخت محتاجة، يعني أنا محتاجة أنه أسدي نصيحة لأختنا بارك الله فيها. هي تقول، وهو واضح أيضا من سردها، تقول أنا كثيرة الأحلام، في بعض الناس بالفعل يبتلوا،
وكل أحلامها التي ذكرتها في المقابر.
نعم. في بعض الناس يبتلوا بالفعل بكثرة الأحلام، إما يعني ضعف الإيمان أحيانا، إما لعدم المواظبة على الأذكار، خاصة أذكار المقيدة بالأوقات كأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم، إما للنوم على غير طهارة، إما للانشغال الذاتي والنفسي. يعني هي حكويها وسهريها على طول في اللي ماتت واللي مات والمقابر واللي راح واللي جه، فبالتالي يترجم هذا عبر العقل الباطن في أحاديث نفس كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فأنا أنصح الأخت بارك الله فيها ألا تنشغل انشغالا يذكر بهذه الأمور، وأن تكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستيقظ من النوم كأنها لم تر شيئا.
نعم.
فمن رأى في نومه ما يحب فليحمد الله، ولا يحدث بها إلا من يحب، في الحالات الكويسة. فما باله بالأحلام والكوابيس المزعجة. ومن رأى شيئا يخاف أو يزعجه فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي هو عليه ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ الكريم، الوقت انتهى. أمة الله يعني أسأل الله أن يهدي ابنتيها، من هي طبعا يبدو أن البنات من الزوج الأول
مع جدتهم.
مع جدتهم والأم يعني كلما نصحت البنتين النصيحة بتكون عكسية، نريدهم بيقفلوا التليفون. فهل تكلموا وتواصل معهم النصح ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مع التسليم بأن البنتين بالفعل يخطئان خطأ فادحا، لأنه نحن نوهينا كأبناء وبنات أن نتعامل مع آبائنا وأمهاتنا بعقوق أيا كان هذا العقوق ولو بكلمة أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والبنتين يقعا في الأف مع أمهما وينهران أمهما بل ويغلقان الهاتف في وجهه. لا شك أن هذا من العقوق وهذا من أكبر الكبائر وأشد المحرمات. فعلى البنتين إن هما يعني ينتبه إلى خطورة هذا الأمر، وعلى جدتهم أن تنصحهم وأن تزجرهم وأن تؤدبهم، لأن هي من تباشر.
يبدو
أن
ما فيش حساب من
الجدة. هي من تباشر تربية الأبناء، أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. اخشميهم كما يقولون واكسري هذا العنفوان في نفوس هاتين البنتين ناحية أمهما. وأما الأم فنقول لها نعم مع ما يحمله قلبك من مرارة ما يفعلون، لكن في النهاية هم بناتك، أكثري لهم الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله أحوالهم.
أمين.
وأن
أمين.
يقر عينك بهم. أمين. وفي نفس الوقت نصحيهم وذكريهم ولا تقطعي صلتك بهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الذكر يكون في السر أم في الجهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال الله تعالى في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فهذا هو الأصل في الذكر، أن يكون في السر لا في العلن، دون الجهر من القول، إلا أن يغلب على الإنسان أنه إن ذكر الله في نفسه سرح، ولم يتخشع مع هذا الذكر ولم يستحضر قلبه مع هذا الذكر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يكون ذكره فيه نوع من الجهر الخفيف الوسط ما بين الإخفاء وما بين الجهر، استحضارا لقلبه واستحضارا لأذنه أن تسمع واستحضارا لعقله أن يفهم ما يقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من كذب علي متعمدا الحديث، هل يكون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة أم في أي شيء شكل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب. بل هناك حديث آخر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي بدون ذكر متعمدا، من كذب علي فليلج النار. وبالتالي هذا الباب مختص بمن يختلق الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الكذب وأفحشه. وينطبق هذا أيضا على مروجي هذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة مع علمهم، بل وبعض أهل العلم كما ورد في مقدمة صحيح مسلم أدخل فيهم صنفا ثالثا، وهم الذين يروجون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلموا ثبوتها وصحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله: من حدث عني حديثا يرى، ضبطت بالبناء للمجهول، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أما أعمل إيه؟ لا تحدث إلا بما علمت ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صلى الله وسلم. حبيبي الغالي فضيلة الشيخ شعبان درويش شيخي والأستاذ، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم وأن يديم علينا هذه المجالس.
آمين، بارك الله فيك.
وأن يحفظ المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يعيننا وأن يعينهم على حمل هذا العبء، عبء الدعوة إلى الله عز وجل، والمشاركة في حملة الحياة، مشاركة الخاصة بقناة لنا. أبشركم بإعادة حلقة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني مع الإعلامي إبراهيم العروبي التي أذيعت أمس بعد أهل الذكر في 11 مساء. ليلة إن شاء الله تعالى ستعاد في نفس التوقيت بعد أهل الذكر، بعد اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى لنا الليلة إذا كان في العمر بقية في 11 بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، واللقاء جديد كان أمس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، فلا تحرموا أنفسكم من متابعة شيخنا الحبيب، يعني أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمكم وأن يديم القناة وأن يحفظكم جميعا. هذا بالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.